بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالحديث في هذا اليوم هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وجاء في رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد تكلمت في اللقاء السابق عن حديث عظيم، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات. فحديث إنما الأعمال بالنيات يتعلق في موضوع الإخلاص وإصلاح النية والطوية لله عز وجل. وأما هذا الحديث فيتعلق بما يدور من العبادات والطاعات التي يجب أن تكون على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث إنما الأعمال بالنيات وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يمثلان الأصل الذي يقوم عليه دين الإسلام. ولذلك هذا الحديث ميزان عظيم للأعمال الظاهرة، كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات ميزان عظيم للأعمال الباطنة. ومعلوم إخواني وأخواتي أن الإنسان في واقع الأمر في هذه الدنيا يعني أعمال الخلق تنقسم إما إلى عبادات وإما إلى عادات. فالعبادات يتخذونها دينا ينتفعون بها في الآخرة أو في الدنيا والآخرة، وعادات ينتفعون بها في الدنيا في أصل معاشهم وفي أصل حياتهم. فالأصل في العبادات أن لا يشرع منها إلا ما شرعه الله عز وجل، وأما العادات والمعاملات فلا يحظر منها شيء ولا يمنع منها شيء إلا ما منعه الله عز وجل. وهذا في واقع الأمر يتناغم مع طبيعة الحياة الإنسانية والبشرية. فالعبادات لا يجوز للإنسان أن يحدث عبادة من عند نفسه، ولأجل هذا يعبر العلماء فيقولون: الأصل في العادات البطلان والمنع والتوقف حتى يأتي الدليل. لماذا؟ لأن لو كل إنسان أعطي الحرية أن يتعبد الله عز وجل وفق ذوقه وهواه ورأيه لما كان هناك دين، وإنما لأصبح الدين ألعوب عند الناس. ولأجل هذا جاءت الشريعة فحسمت هذا الأمر وجعلت الدين ما قاله الله وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق بالعادات والمعاملات فالشريعة أوكلت هذا إلى طبائع الناس وعادات الناس، وإلى ما ألفه الناس، وإلى ما يرتاح إليه الناس، وإلى ما يعتقدون بأنه مصلحة، إلا إذا كان هناك شيء يخالف مثلا يصادم نصا شرعيا، أو مثلا يجلب مفسدة، أو مثلا يحدث فتنة، فالشريعة تمنع من ذلك. وهذا الحديث في واقع الأمر اشتمل على جملة من المسائل، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومعنى من أحدث الإحداث هو الابتداع، هو الابتداع. وأمرنا المقصود الدين، دين الإسلام، يعني ديننا. من أحدث في أمرنا يعني في دين الإسلام. ولأجل هذا جاءت الأحاديث التي فيها التعبير عن مسألة البدع بالإحداث، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وجاء في لفظ: وكل بدعة ضلالة. والبدعة هي كل قول أو فعل محدث ينسب إلى الدين وليس له أصل لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع. يقول بعض العلماء: والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه. ويقول أيضا بعض العلماء: البدعة ما خالفت الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات. وأيضا يقول بعضا: فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة والدين منه بريء. الأمر الآخر أن البدع كلها محرمة ومذمومة، صغيرها وكبيرها، سواء كان في الأمور العلمية أو في الأمور العملية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولذلك لا يجوز أن يقال والله البدع بعضها بدع حسنة وبعضها بدع سيئة. فالنبي عليه الصلاة والسلام عبر عن البدع بلفظة كل، ولفظة كل عند علماء الشرع وعند علماء اللغة تفيد العموم، تفيد العموم. ولذلك كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر، صحيح أن البدع تتفاوت من حيث الحكم الشرعي، فبدعة عن بدعة، بمعنى أن البدعة تجري في الأمور العقدية وتجري في الأمور العبادية، أو يعني يمكن أن نقرب المعنى فنقول بأن البدعة قد تكون في الاعتقاد وقد تكون في العمليات، يعني الفروع مثلا. ولذلك فرق بين البدعة العقدية وبين البدعة العملية، فرق كبير. فالبدعة العقدية أخطر، لماذا؟ لأن تتعلق بعلاقة المسلم بربه، اعتقاد المسلم بربه جل وعلا. وأما البدعة العملية فعلى سوءها وقبحها وشرها، إلا أنها أخف من البدع الاعتقادية. والمعنى بأن الإنسان ينتبه إلى البدع ويحرص على أن لا يعني يتلطخ بشيء من هذه البدع. ولذلك الأصل العظيم الذي عليه أهل الإسلام هو اتباع الكتاب والسنة. أمر آخر ما يتعلق ب ما يتعلق بالفرق بين البدعة وبين المصلحة المرسلة، لأن قد يلتبس على بعض الناس الفرق بين هذه وهذه. البدعة تكون في الأمور التعبدية التي يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل، وليس لها أصل في الشرع، لا في جنسها ولا في عينها. ولذلك يأتي الإنسان فيحدثها، يقول الإمام مالك رحمة الله عليه كل من أحدث في الدين فإنه يرى بأن محمدا عليه الصلاة والسلام قد خان الرسالة. الله أكبر، كلام عظيم من عالم جهبذ. فهو يقول الذي يحدث في الدين هو يريد أن، أو لسان حاله كأنه يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم فاته هذا الأمر أو قصر فيه وحاشاه عليه الصلاة والسلام. ولذلك البدع إخواني وأخواتي تكون في الأمور التعبدية، في الأمور التي يتقرب بها الإنسان إلى الله. أما المصالح المرسلة هذه التي يذكرها علماء الأصول فتكون في الوسائل ولا يقصد التعبد بها. ولذلك الشرع دل على اعتبار جنسها، وليس فيها مخالفة للشرع ولا منافاة لمقاصد الشرع، مثل ما حصل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتخذ الديوان، عثمان بن عفان جمع القرآن، الخلفاء الراشدين بنوا ببناء المدارس والأربطة. لذلك هذه مما ظهرت مصلحته ودعت الحاجة إليه. فعندنا مصالح كثيرة موجود الآن العمل عليه، هذه ما تسمى بدع. البدعة أن تأتي فتحدث شيئا في الدين ليس له أصل، يعني ما جاء في القرآن ولا في السنة، وتتعبد الله به. أو تأتي مثلا إلى عبادة مشروعة فتأتي فتقوم بتوظيفها على هيئة وصورة، وصورة معينة، صورة معينة. طبعا هناك قد تكون بدعة في السلوك أيضا، يعني مثل كمن يتقرب إلى الله تعالى بتحريم الحلال مثلا أو تحليل الحرام، أو مثلا يمتنع عن يعني بعض الأكل الذي أباحه الله عز وجل أو بعض الشرب الذي أباحه الله، هذه لا شك بأنها من البدع المحرمة. طبعا هذا الحديث أيضا يشير إلى أن من يعني أن من أحدث هذه البدع، إذا جمعنا هذا الحديث مع الأحاديث الأخرى أن من دعا إلى بدعة أو أحدثها وتبعه الناس عليها فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولذلك جاء في الحديث الصحيح من سن سنة حسنة، أو من سن في الإسلام سنة حسنة كان فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة، يعني بدعة أو عمل مثلا والعياذ بالله يعني عمل محرم، فتبعه الناس عليه، قال ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ولذلك إخواني بارك الله فيكم، هذا الحديث العظيم إذا جمعناه مع الحديث الذي أتيت به في اللقاء السابق نخلص إلى أن دين الإسلام مبني على هذين الأصلين العظيمين، ولنعلم بأن جنس البدعة أشد وأعظم من جنس المعصية، لأن العاصي لما يعمل الذنب إنما يعمله لشهوة غلبته من غير اعتقاد، وهو في قرارة نفسه يعلم بأن هذا أمر محرم. وأما المبتدع والعياذ بالله فإنما نزع إلى البدعة أو أحدث بدعة أو مثلا كذا، إنما أتى بها من اعتقاد أو عن اعتقاد، ويتقرب بها إلى الله عز وجل. ولذلك ربنا جل وعلا قال: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة. ويقول بعض السلف يقول: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية قال لأن المعصية يثاب منها والبدع لا يثاب منها. فنسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الاتباع، وأن يجنبنا وإياكم الابتداع، إنه خير مسؤول. والحديث له بقية مع هذه السلسلة المباركة، وقفات مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ونلتقيكم على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.